سورة صاد مكية وهي 88 آية. والله تبارك وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فإذا تفسير سورة صاد ورقمها في المصحف الشريف 38، قول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، صاد، والقرآن ذي الذكر، للذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. 3 آيات. وقوله جل وعلا: صاد، ذكرت مرتين في القرآن في مفاتيح الصور هنا وفي أول سورة مريم حيث افتتحت بكاف ها يا عين صاد، فهي من المثاني التي ذكرها الله تعالى في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعرض منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. أما قوله تعالى: والقرآن ذي الذكر، فالواو والقسم، والقرآن ذي الذكر ذي الشرف، الذكر بمعنى الشرف، والذكر لها عدة معاني: ذكر الله فيها وهو المطلوب، والدعوة إلى الله فيها وهو كذلك مطلوب، ثم ذكر الأخبار التي وردت في القرآن وكذلك الأحكام والتشريع إلى آخر ما هنالك من كنوز في القرآن الكريم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، الذين كفروا في عزة وكبر وشقاق، شقاق لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وخصومة له وتكذيب. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. الله عز وجل يقول: كم أهلكنا من قبل هؤلاء من قرن، من جيل من الأجيال، لأنهم كذبوا أنبياءهم فنادوا ولا تحين مناص. نادوا حين نزل بهم الهلاك، ولكن نادوا حين لا ينفع النداء، وهذا معنى ولا تحين مناص. لا تحين مناص من العذاب ومن العقوبات. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. تعجبوا أن جاءهم منذر منهم من بينهم من أنفسهم ينذرهم، يخوفهم من الشرك ومن الكفر، ويخوفهم بعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ليس بنبي مرسل من لدن الله تبارك وتعالى. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. طبعا هم يعبدون عدة آلهة، وكان من العجيب والغريب عليهم أن يكون الله إلها واحدا لا شريك له. ولذلك تساءلوا هذا التساؤل المنكر أجعل الآلهة إلها واحدا، الأصنام العديدة الحجرية والأوثان التي يعبدونها جعلها إلها واحدا؟ إن هذا لمن الأمر العجيب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ هذا حتى الآية العاشرة. إذا نعود، وانطلق الملأ منهم، أي الملأ أي أصحاب الشرف هم الأبرز في القوم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. كانوا يعتقدون أنهم إذا تركوا عبادة الأصنام أصابهم قحط وشدة. إذا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا، أي بالدعوة إلى التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. والملة الآخرة النصرانية، لأنها آخر الملل عندهم. إن هذا إلا اختلاق، ما هذا إلا كذب وافتراء. الاختلاق، أنزل عليه الذكر من بيننا، أنزل على محمد الذكر من الله من بيننا، وهو ليس أعظم شرفا ولا أكبر سنا، بل هم في شك من ذكري، يقول الله عز وجل، بل هم في شك من الإيمان بي، بل لما يذوقوا عذابي. وهذا تهديد لهم. أما عندهم خزائن رحمة ربك، أي خزائن النبوة، خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ لا، السبب في الظاهر ما يتوصل به إلى الغاية، وأسباب السماوات أبوابها. قال زهير بن أبي سلمى: ومن هاب أسباب المنايا ينلنه، وأنا يرقى أسباب السماء بسلمي. فإذا فليرتق في الأسباب هو تحد من الله تبارك وتعالى لهم، أي ليأتوا بالوحي إلى من يختارونه هم ما داموا لم يقبلوا بمحمد صلى الله عليه وآله. ثم يتابع سبحانه: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ففي قوله تعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي أن في الدهر يأتي في كل مرضة يرسل فيها رسول يتحزب فيها أحزاب على رسول الله وعلى المؤمنين بالله. فإن الجند الذين يجندون من الأحزاب، من الجند الذي يجند من الأحزاب مهزوم لا محالة، إن عاجلا أو آجلا. كذبت قبلهم، ويعطي الله عز وجل أمثلة على هذه الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وهم حزب من الأحزاب، وعاد حزب آخر، وفرعون ذو الأوتاد. وفرعون ذو الأوتاد أي الأوتاد الولاة الذين كان يوتدهم في الأرض ويدعون له ويحفظون ملكه بالقوة وبالقمع. وهذا مستفاد من أيامنا كما نرى طواغيط الأرض وأوتادهم من الولاة والحكام في بلادنا. ثم وثمود، بقية الأحزاب، وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب. أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل من هذه الأحزاب، كل حزب كذب الرسل، فحق عقاب، عقاب الله تبارك وتعالى عاقبهم. فمنهم من أباده بخس أو بقصف أو بأغراق أو بأية وسيلة من وسائل العذاب والعقوبات. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية 15: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. أي قوم محمد صلى الله عليه وآله، حيث أنهم كذبوه وآذوه، ما ينظر هؤلاء القوم، هؤلاء الأحزاب، إلا صيحة واحدة هي صيحة يوم القيامة، ما وهي نفخ إسرافيل في البوق. وصيحة واحدة ما لها من فواق، أي ما لها من انقطاع. ثم الآية 16: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا قطنا أي حظنا ونصيبنا من الدنيا قبل يوم القيامة. هم متمسكون بالدنيا وبنصيبهم من الدنيا، والله عز وجل يتابع ويقول لمحمد صلى الله عليه وآله: اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. يؤانسه بذكر إخوانه من الأنبياء والحالات التي مرضوا بها والأذى الذي تلقوه من أقوامهم. واصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، النبي داود ذا الأيدي، الأيد القوة والنعمة، إنه أواب رجاع إلى الله تواب إليه. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إذن إنا سخرنا الجبال معه، مع داود، يسبحنا بالعشي قبل الغروب وقت العصر، والإشراق عند شروق الشمس، والطير محشورة، وكذلك سخر له الطير مجموعة له كل له أواب، الجبال والطير وداود إذ يناجي ربه ويدعوه ويترنم بمزاميره. كل ما ذكره الله هنا أواب إلى الله رجاع إليه. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة. الله عز وجل يقول: شددنا ملك أيوب وقويناه وآتيناه الحكمة، ويقول في مكان آخر: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وآتيناه فصل الخطاب، فصل الخطاب القضاء والحسن في التصرف في القضاء، من حيث أخبار الأدلة. ثم فصل الخطاب كذلك هو حسن الأداء في الكلام وفي الخطابة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، الآية 21، إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة وقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناه فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. حتى الآية 25. نعود لقوله جل وعلا وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود. هل أتاك يا محمد وهل أتاك يا ولي الله وهل أتاك يا قارئ القرآن، هل أتاك نبأ الخصم المتخاصمين إذ تصوروا المحراب، تسلقوا المحراب المكان الذي كان فيه داود. والمحراب طارة يكون المصلى وطارة يكون صدر البيت أو الدار. إذ دخلوا عليه على داود ففزع منهم فوجئ بهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض، يعني لا تتفاجأ بنا وأننا دخلنا بدون موعد وبدون استئذان، فنحن خصمان بغى بعضنا على بعض تحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تتجاوز الحق، لا تظلمنا لا تظلم أحدنا واهدنا إلى سواء الصراط إلى الطريق السوي الواضح الصحيح الحق. قال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال ضمها إلى نعجاتي 99 ليصبحوا ماء، وعزني في الخطاب وقهرني في الخطاب غلبني في الخطاب. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، الخلطاء الذين يخلطون أموالهم ببعضها، إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض يظلم بعضهم بعضا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل منهم، هؤلاء قليل في الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وظن داود أنما فتناه، ظن هنا بمعنى أدرك وأيقن، ظن داود أنما فتناه أن الله عز وجل فتنه ابتلاه امتحنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فاستغفر وخر راكعا لله تائبا وأناب وتابع إلى الله تبارك وتعالى. أما قضية النعاج، قال وقد ظلمك، قول أحدهم أن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجك. ففي هذا قولان: القول الأول أن الله عز وجل أراد أن يعلم داود القضاء وأن يعلمه في أهم ما في القضاء أن يستمع إلى الطرفين المتخاصمين لا إلى طرف واحد ويهمل أن يهمل الآخر. ولكن داود هنا كما في سياق الآيات تجاوز هذا الأمر ودون أن يسمع دفاع الطرف الآخر قال للمدعي لقد ظلمك أخوك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء إلى آخر الآية. وظن داود أن ما فتناه، أدرك داود أن ما امتحناه بذلك وأدرك خطأه، ولذلك استغفر ربه وخر راكعا وأناب. أما القول الآخر أن داود كان له من النساء 99 امرأة، والنعجة في لغة العرب هي الامرأة، وقال أكفلنيها إلى آخر الآية، وأن داود رأى امرأة بشكل أو بآخر فأعجبه حسنها وتمناها لنفسه، وقيل أنها كانت امرأة كانت زوجة قائد جيش أوري الحفي، فأرسله في معركة وقدمه في الجيش ليقتل، ثم تزوج هذه الامرأة. وإن اليهود يصرون على هذا ويذكرون أنه أنجب منها سليمان سلام الله عليه، ويقولون في ذلك قولا فاحشا. طبعا لن نوافقهم عليه ولا بشكل، فإنما تبقى القضية كما هو في ظاهر الآيات، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فطمع بها، وهذا مما لا يرضاه الله تبارك وتعالى ويعتبره تجاوزا للحد. فإذا كان لا يجوز على الناس العاديين ويحرم عليهم، فكيف به إذا كان من نبي مرسل؟ هنا عندما أدرك داود خطأ في كلا الأمرين، إذا صح أحدهما فأدرك داود أننا فتناه، أننا ابتليناه، أننا امتحناه، فاستغفر ربه وخرض راكعا خشية وخوفا من ربه وأناب وتاب إليه. فيقول الله عز وجل فغفرنا له ذلك وإنا له عندنا لزلفى، له مقاما مقربا منا وحسن مآب، حسن عاقبة في الآخرة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، تحكم بين الناس بالحق، خليفة في الأرض، خليفة لمن سبقك من الأنبياء ومن الحكام الذين حكمهم الله وعلمهم القضاء، تحكم بين الناس بالحق بعد أن ابتلاك الله تبارك وتعالى بما ابتلاك به وعلمك ما علمك، ولا تتبع الهوى كما فعلت فيما سبق فيضلك عن سبيل الله. وهنا لابد من التفاتة مهمة جدا، أن اتباع الهوى عند أي إنسان يضله عن سبيل الله إذا ركب رأسه، وإن اتبع مزاجه، وإن لم يعمل بتعليم الله تبارك وتعالى وبأحكامه. فإن هذا الهوى والمزاج والقول برضائه يضل عن سبيل الله، وإن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا عذاب شديد في الدنيا بما نسوا يوم الحساب، وعذاب أشد في الآخرة بعد يوم الحساب. ثم قوله جل وعز: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، الآية 27. يقول الله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. طبعا ما بين السماء والأرض، فإن كانت السماء 7 والأرض الدنيا فبينهما أراض 7 كما نص تبارك وتعالى بقوله: ولقد خلقنا 7 سماوات وما الأرض مثلهن. وإذا كان القول القصد بالسماء السماء التي فوق السماء 7 التي لا يدرك بعدها بشر، ولعله لا يدرك بعدها خلق من خلق الله تبارك وتعالى لاتساع هذا الكون ولعدم نهايته. فإذا وما خلقنا السماء والأرض، ما خلق الله كل ذلك باطلا، وإنما خلقه بالحق، ذلك ظن الذين كفروا. أما الله عز وجل لم يخلق ذلك بالحق، فويل للذين كفروا من النار. أما أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، خلقهما بالعدل، خلقهما وما بينهما بغير أن يظلم أحدا من خلقه، وإنما هي عدالته وهي رحمته وهو عذاب، فإذا عذب فبعدل منه، وإذا غفر وأثاب فبرحمة وتفضل منه. ثم قوله تبارك وتعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. هذا تعقيب على قوله أنه ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، أنه خلقهما بالحق. ومن هذا الحق أنه لم يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، فإذا جعلهم كذلك فليس في ذلك من عدالة ولا في ذلك من رحمة، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستحقون الثواب من الله تبارك وتعالى، أما المفسدون في الأرض والفجار فهم يستحقون من الله العقوبة والعذاب. ثم قوله تبارك وتعالى في الآية 29: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك يا رسول الله يا محمد هو القرآن المجيد، مبارك فيه بركات كثيرات عجيبات، أنزلناه إليك ليتدبر آياته، ليتدبر الناس آياته إلى قيام الساعة. أما تدبر الآيات فهو العناية بقراءتها وبتلاوتها، والعناية بفهمها بظاهرها وباطنها لمن يؤتيه الله القدرة على ذلك على الباطن، وإلا فتدبر الظاهر واجب على كل مسلم وواجب على كل إنسان، لأن الله تعالى أنزل هذا القرآن رحمة للعالمين. إذن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، من التدبير، والتدبير هو حسن التفكر والتعقل وحسن الأداء. وهنا ليتدبروا آياته، آيات القرآن الكريم، أي تدبروها قراءة وتلاوة وتفكرا بمعانيها، بمعاني الظاهر ومعاني الباطن لمن يؤتيه الله علم ذلك، وإلا فتدبر معاني الظاهر هو واجب على كل مسلم بل على كل إنسان، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن رحمة للعالمين. وما قوله عز وجل وليتذكر أولو الألباب، فيتذكر أولو الألباب أولو العقول الذين لهم ميزة في علمهم وفي تعبدهم وفي معرفتهم لله تبارك وتعالى وطاعتهم له، وليبلغ وليدعو إلى الله حسب ما ندب هو عز وجل في هذا الكتاب المجيد. ويتابع الله تعالى ذكر أفضاله على أنبيائه فيقول في الآية 30: وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي وطفق مسحا بالسوق والأعناق. إذن وهبنا لداود سليمان نعم العبد، فيها ثناء على سليمان إنه أواب، لأنه كذلك رجاع إلى الله، تواب إليه، كثير الذكر له. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وهي قصة تاريخية معروفة عن سليمان، أنه كان ذات يوم يستعرض في مملكة أبيه، طبعا مملكته هو كذلك، يستعرض أنواعا من الخيل المطهمة إذ عرض عليه بالعشي في العصر قبيل الغروب الصافنات الجياد، الصافنات جمع صافن وهي النوع، وهو نوع من الخيل يقف على ثلاث ويرفع القائمة الأمامية، والجياد جمع جواد وهي الخيل الكريمة. فقال إني أحببت، فاستعرضها حتى مالت الشمس إلى الغروب، فانتبه سليمان فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، أحببت حب الخير الخيل وكل مال، فضلته على حب ربي استعراض الخيل والمال عن ذكر ربي حتى نسيت ربي حتى توارت بالحجاب أي الشمس حتى مالت إلى الغروب، ردوها علي أي ردوا الخيل علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وفيها قولان، أنه لشدة غضبه لربه ونقمته على نفسه وعلى هذا السبب الذي سبب له نسيان ربه ونسيان الفريضة التي هي الصلاة، القول الأول أنه أخذ يقطع سيقان الخيل وأعناقها، والقول الآخر فطفق مسحا فأخذ يمسح عليها على سوقها وعلى أعناقها ثم يهديها لمن أراد من أهله وأصحابه. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قيل أن الله عز وجل امتحن سليمان، ابتلاه بأن أمات أحد أولاده وألقاه على كرسيه، ويبدو أن في هذا عقوبة لسليمان لقوله تعالى ثم أناب، لأنه ثم تاب، ولقوله جل وعز قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، أي أن سليمان أناب إلى ربه، تاب وطلب الغفران على ما كان فعل. ثم إنه استوهب ربه تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يعني لا يعطى لأحد من بعده نوع هذا الملك أو مدى هذا الملك، فإنك أنت الوهاب يا ربنا يا رب العالمين. الله عز وجل يقول فأعطى له ما أراد، وقال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. طبعا وفي تلك الأزمنة كان الطيران في الجو من المعجزات، فسخر له الريح تجري بأمره حيث يأمرها رخية، يعني بدون عصف وبدون هياج، حيث أصاب حيث أراد. والشياطين كل بناء وغواص، أي وسخر له الشياطين كذلك نوعا من الجن، كل بناء يبنون له الأبنية وغواص ويغوصون له في البحار ويأتوا بما فيها من عجائب الدرد والجوهر وغير ذلك، وآخرين من الجن وآخرين مقرنين في الأصفاد، الآية 38، وآخرين منهم من الجن مقرنين مقيدين في الأصفاد في الأغلال يستعملهم في شؤون شتى. يقول الله تبارك وتعالى في الآية 39 والآية 40 هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب قد أعطونا لك يا سليمان، ثمن أعطي وهب لمن تشاء بغير حساب، أو أمسك إذا أردت أن لا تعطي شيئا أنت مخير في ذلك. وإن له عندنا، يقول الله عز وجل إن لسليمان عنده لزلفة، الزلفة القرب أي أنه من المقربين، وأن له حسن مآب أي حسن مآب حسن عاقبة في الآخرة. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكر، ثم يتابع سبحانه ذكر أفضاله على أنبيائه. الآية 41: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغفا اضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حتى الآية 44. إذن واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه، نادى وناجى وسأل بمعنى ودعا، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. النصب الضهق والتعب، والعذاب أنواع الأوجاع. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، فيها معنيان. الأول أن اركض برجلك يا أيوب لتعرق وليخرج من جسمك ما فيه من الأملاح والبواسب والسموم فتشفى بذلك، ويكون هذا علاجا لمرضه. هذا مغتسل بارد وشراب، واغتسل بعد ذلك لتزيل كل ما ذكرنا من جسمك. والمعنى الآخر أن الله عز وجل شفاه شفاء دفعيا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فركض برجلك يا أيوب لتطمئن نفسك إلى أني شفيتك شفاء تاما وعافيتك، واغتسل بالماء البارد إن شئت واشرب منه فلا بأس عليك. ثم قوله تعالى: ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. الأهل هم الأبوان والزوج والأولاد، ومثلهم معهم فوهب لأيوب، أرجع له أهله ومثلهم معهم، وأزواجا وذرية مثلهم رحمة منا، رحمة من الله تبارك وتعالى وذكرى لأولي الألباب. وقد شرحها في القسم الأول من الآية. وأما معنى قوله تبارك وتعالى وذكرى لأولي الألباب أي ليتعظ الوقلاء وليعتبروا بما أصاب أيوب فصبر بالله على ما أصابه، فأثابه الله تعالى بما أثابه. ثم قوله عز وجل: وخذ بيدك ضغثا اضرب به ولا تحنث، قيل أن أيوب في ساعة ضيق ووجع وألم غضب لأمر على زوجته وأقسم ليجلدنها 100 جلدة إذا شفاه الله، وهو من عجيب النذر. ويبدو أن الله تبارك وتعالى لم يؤنبه على ذلك ولم يعاتبه حتى، وإنما أمره أن لا يحنف بيمينه، حيث قال فاضرب به وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنف. أما الضغط فهو رزمة من القش، مجموع من القش ماء القشة فاضرب به بهذا الضغط بهذا المجموع. ولا تحنف بيمينك، لا تخالف القسم، واضرب زوجك ضربة واحدة فكأنما ضربتها 100 ضربة، وهذا تخفيف ورحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى ليخرج أيوب من حرجه. وقد قال مثنيا عليه على عبده أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله تواب إليه. ما ينقله الله تبارك وتعالى إلى ذكر أنبياء آخرين ويقول: اذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. أولي الأيدي أولي القوة على العبادة، والأبصار العقول أي الأقوياء على عبادة الله، العقلاء في دينهم. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، الآية جعلناهم مخلصين لنا وأنعمنا عليهم، هديناهم إلى ذكر الدار الآخرة. تزهدوا في الدنيا ولم يتمسكوا بها، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، أي الذين اصطفيناهم واخترناهم على علم منا. الأخيار جمع خير، وهو فاعل الخيرات والحسنات. ثم الآية 48: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. وهؤلاء كذلك أنبياء كل من الأخيار. هذا ذكر، وللمتقين لحسن مآب. هذا ذكر، هذا شرف لهؤلاء المذكورين وكرامة. وإن للمتقين لحسن مآب، لحسن منقلب ورجعة إلى الدار الآخرة. للمتقين، لهؤلاء الأنبياء، ولمن يسير على نهجهم ويعمل أعمالهم. وما هو حسن المآب؟ يفسره الله تعالى بقوله: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. والعدن الإقامة الدائمة والخلود، مفتحة لهم الأبواب، أي أبواب الجنان مشرضعة لهم، لا يضطرون إلى الوقوف ينتظرون على أبوابها. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. متكئين فيها على التكايا والمساند، ودليل أنهم مرتاحون. يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أي متحكمون بأنواع الفاكهة التي فيها وبأنواع الشراب. يطلبون ما يشاءون ساعة يشاءون، وعندهم قاصرات الطرف أطراب. وقاصرات الطرف الأزواج، النساء الحوريات والواحدة منهن قاصرة الطرف أي تقصر طرفها على زوجها لا تتجاوزه إلى غيره ولا يكون لها رغبة بغيره. واعتراض الواحدة ترغب زوجها وهي القريبة وهي التي تكون بنفس عمره وبنفس سنه، ويعني لا يكون فيهن عجوز ولا هريمة. هذا ما توعدون اليوم الحساب، لهذا الذي ذكرناه في الآيات، ما توعدون ليوم الحساب ليوم الجزاء. إن هذا لرزقنا، قل الله تبارك وتعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، هو رزق مبارك دائم ليس له فناء ولا انقطاع. ثم إن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أحوال أهل التقوى والصلاح في الآيات السابقة يذكر هنا في المقابل أحوال أهل الكفر والشرك والنفاق في الآيات التاليات من الآية 55 إلى الآية 61، وهي آيات مفزعات في الحقيقة، على قارئ القرآن أن يتأمل فيها ويتمعن ويخاف. قال تبارك وتعالى: هذا وإن للطاغين لشرب مآب. الطاغين والطغاة الذين طغوا على الله وبغوا وظلموا أنفسهم وظلموا الآخرين، إن لهم لشرب مآب في مقابل حسن المآب الذي كان لأهل الصلاح والتقوى، أي لشرب مآب العاقبة التي سيلاقونها في الدار الآخرة. ثم يذكر ما هو هذا، ما هو شرب المآب هذا: جهنم يصلونها فبئس المهاد. يصلونها يدخلون فيها يعرضون عليها، فبئس المهاد، والمهاد جمع ماد وهو الفراش الموطأ الممهد، فبئس المهاد جهنم. هذا فليذوقوه حميم وغساق، نعوذ بالله ونستجير بالله. فليذوقوه، الحميم هو الشديد الحرارة، والغساق من غسق الجرح أو القرحة أي تقيح. ويقال إنه القيح، وفي معنى آخر إنه من الغفق، والغفق هو الظلام، ويكون المعنى أن هذا الشراب في مقابل الشراب الذي هو مضيء وصاف عند أهل الصلاح عند أهل الله، هو هنا مظلم وموحل. ثم بعدها: وآخر من شكله أزواج. وكذلك عذاب آخر متعدد الألوان والأنواع: هذا فوج مقتحم معكم. الملائكة خزنة جهنم يقولون للقياديين من أهل الكفر، يلفتونهم بعد أن يدخلوا جهنم إلى فوج لحق بهم هو أتباعهم، يقولون لهم: هذا فوج مقتحم معكم، أي إلى النار. ويقول هؤلاء القادة، قادة الكفر: لا مرحبا بهم، لا أهلا وسهلا بهم، ولا اتسعت لهم نار الجحيم، إنهم صالون نار. لا صلى واصطلى بمعنى، صلى النار واصطلاها بمعنى واحد. قالوا أي الأتباع قل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. إذا قالوا لهم قالوا لقادتهم الذين دعوهم إلى الكفر في الحياة الدنيا قل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا سببتم لنا هذا المصير فبئس القرار بئس هذه النهاية والاستقرار فيها. قالوا ربنا وما زال القول للأتباع بعد أن حاوروا ناقمين على قادتهم توجهوا إلى الله تبارك وتعالى يدعون عليهم قالوا ربنا من قدم لنا هذا تزده عذابا ضعفا في النار أي ضاعف عليه العذاب في نار الجحيم. ثم من الآية 62 إلى 64 متابعون يقول وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا إن زالت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. عزة الله. إذن وقالوا ما لنا لنرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار في الحياة الدنيا كانوا ينعتون رجالا بأنهم من الأشرار عرفوهم في الحياة الدنيا وتعاملوا معهم واتهموهم زورا وظلما بتهم شتى واعتبروهم أنهم سيكونون في الآخرة من أهل النار ويسائلون أنفسهم ويقولون اتخذناهم سخريا فنحن سخرنا منهم أم زاغت عنهم الأبصار أم أنهم هنا في النار موجودون ولكننا نحن زاغت عنهم أبصارنا. ثم يقول الله عز وجل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار فلا يشكن أحد في هذه الحوارات بين التابعين وبين المتبوعين وبين هذه التساؤلات التي يتساءلها أهل النار عن أناس توقعوا أن يكونوا في الجحيم فلم يجدوهم فيها. ثم من الآية 65 إلى الآية 70 طبعا وعزلنا في سورة صاد قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار وقل يا رسول الله يا محمد إنما أنا منذرا مخوف لكم عما في الدار الآخرة من حساب بعد يوم القيامة ومن ثواب وعقاب وما من إله إلا الله الواحد القهار يدعوهم إلى التوحيد بعد إذ هم يعبدون آلهة متعددة ويشركون بالله الواحد الأحد رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فطبعا هي يتابع في تفسير قوله الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما رب الأكوان رب هذا الوجود يعلم منه وما لا يعلم العزيز الغفار رب العزة والعظمة كثير الغفران لمن يستغفره من خلقه كل هو نبأ عظيم. الآية 67 قل هو نبأ عظيم وخبر في منتهى الأهمية أنتم عنه معرضون غير ملتفتين إليه، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. يقول رسول الله بما أوحى إليه الله تبارك وتعالى، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لم سيأتي خبر هؤلاء في الآيات التاليات. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين، أخوف وأحذر الناس من العواقب المخيفة في الدار الآخرة. ثم من الآية 71 إلى الآية 74 يأتي الإخبار عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. ويقول الله تبارك وتعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. ثم الآيات من 75 إلى 83 قوله تبارك وتعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ استكبرت وتكبرت، بمعنى والعالين هم ملائكة مقربون عند الله تبارك وتعالى. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يرى إبليس لعنه الله يرى أن النار أفضل من الطين، وحالة وأنها حالة أرقى، والأمر ليس كذلك كما يظن هو. وإذ عصى ربه هذه المعصية الفظيعة، استكبر هذا الاستكبار الغريب، قال له تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، ويخرج من الجنة فإنك رجيم مرجوم ملعون، وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الإخراج من رحمتي إلى يوم الدين إلى يوم القيامة. قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أعطني فرصة، أنظرني، اجعلني في حل إلى يوم القيامة. قال فإنك من المنظرين، أعطيتك الفرصة إلى يوم الوقت المعلوم وليس إلى يوم القيامة. والوقت المعلوم هو العصر آخر العصور الذي بين يدي القيامة، لكي لا يعطيه كل ما يطلبه، ولله في ذلك حكمة عظيمة، حيث أنه ونحن في اليوم في الوقت المعلوم وفى الله بوعده وعهده، وأعطى الفرصة في هذه المئات من السنين، في هذه الألوف من السنين. ثم كذلك وفى الله بعهده ووعده إلى إبليس وعطله في هذا العصر الذي نحن فيه، والذي هو آخر العصور بين يدي القيامة. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كبره ومن جهله بمعرفة الله له وبقدرته عليه. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أي الناس البشر، حاقدا عليهم إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك يا رب العالمين المخلصين الذين أخلصوا لك دينهم وقلوبهم وعقولهم وأخلصوا دينهم من كل شائبة. ثم هذه الآيات الشريفات ختاما للسورة المباركة صاد من الآية 84 إلى الآية 88، قال فالحق والحق أقول، طبعا في خطابه لإبليس الخطاب المفترض، إلا أن لابد من القول هنا أن الكلام فيه الكثير من الرمز ومن حقائق الباطن التي هي أعظم من حقائق الظاهر المفترضة. وبمعنى آخر، فإن الله بعزته وجبروته أجل وأعظم من أن ينشئ حوارا مع هذا الإبليس الوكحل العاصي جهارا لربه ولعظمة ربه، وإنما هي حقائق لابد من التأمل والتمعن فيها واستنتاج ما يريده الله تبارك وتعالى من معادلات، من أن من يتبع ما أنزل الله وما علم الله وما أمر الله به فهو من أولي الألباب وبالتالي هو من الناجين، وإنما من عصى الله وتجبر واستكبر هو شيطان إن لم يكن من أتباع الشيطان، وهو اختار جحيم لنفسه ولعنة الله وسخطه بدلا من اختيار رضا الله ورضوانه ورحمته ونعيمه. أما الآيات الأخيرات فهي قال فالحق والحق أقول، قال الله جل وعلا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، طبعا الخطاب لإبليس، قل ما أسألكم عليه أجرا، ثم ينتقل ينقلنا الله تبارك وتعالى إلى كلامه مع محمد صلى الله عليه وآله وأمره له، قل يا محمد ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، قل للناس إني لا أريد ولا أسألكم أجرا على تبليغي لكم هذا القرآن المجيد وهذا الوحي العظيم من الله تبارك وتعالى، وما أنا من المتكلفين المتصنعين لذلك الذين اخترعوا هذا الأمر أو هذا التدبير، إنه هو إلا ذكر للعالمين، إنه هو إلا شرف للذين يتبعونه من الناس، وهو تذكير لهم بمضامينهم وتذكر لهم بما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. ثم قوله تبارك وتعالى ولتعلمن نبأه بعد حين، اللام في لتعلمن لام القسم لام التأكيد، والنون كذلك نون التأكيد، والمعنى في هذا الفعل أنه يقينا ستعلمن نبأ هذا القرآن ونبأ هذا الوعد من الله والوعيد كذلك لتعلمن نبأ ذلك خبر ذلك بعد حين بعد معاينة القيامة والحساب ويوم الجزاء. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، اغفر لنا وتب علينا.